أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. في هذه الحلقة المباركة والتي بإذن الله رب العالمين سنخصصها حول مهر ومصاغ المرأة، طبعا لهذه الحلقة يعني هناك تساؤلات، وهذه التساؤلات عبارة عن أسئلة وكذلك محاور وقع فيها كثير من الأزواج في المحاكم الشرعية، ولذلك استضفنا في هذه الحلقة المباركة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية فضيلة الشيخ الداعي الدكتور طبعا عمر نوفل في مدينة غزة، لنسأله حول مهر المرأة ومن هو له حق التصرف في هذا المهر، والإشكاليات التي تحدث بين الأزواج فيما يتعلق بالمهر والمصاغ إذا المرأة يعني ساهمت في مع زوجها في مشروع أو في البيت أو غير ذلك، ثم بعد ذلك تطالبه بالمهر وتطالبه بالمال وتحدث الإشكالات. حول كل هذه المشاكل بإذن الله تعالى سنناقشها في هذه الحلقة، لكن دعونا ابتداء نذكر بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة طبعا في هذا الموضوع بالتحديد، موضوع مهر المرأة وكذلك مصاغ المرأة، على أرقام هواتف الإذاعة 88-22-652 أو الرقم الآخر 88-22-653، وكذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 973-44-24. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب في هذه الحلقة المباركة، والتي إن شاء الله تعالى يعني سنضع يدنا كما يقال على الجرح أو على الإشكالات التي تحدث بين الأزواج وربما تعرضتم لها في المحكمة الشرعية في هذا الإطار. ابتداء قبل الانتقال للإشكالات التي تحدث فيما يتعلق بمهر الزوجة وغير ذلك، لو تبين لنا ابتداء مهر الزوجة أقله أكثره، كما بينت أو بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار من خلال الأحاديث التي تبين مهر الزوجة، هل هو قليل كثير، ماذا تنصح الناس فيما يتعلق بالزواج وغير ذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، تحية لك أخي حسن، تحية إلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين. نعم، مهر المرأة هو ما يدفعه الرجل في مقابل إجراء عقد الزواج للمرأة، حدد القانون الفلسطيني وما هو معمول به في المحاكم الشرعية، على اعتبار أن المهر أقل دينار واحد، أما أكثر هذا المهر فلا حدود له، لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فبالتالي أكثر المهر لا حدود له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح في أكثر من حديث أقلهن مهرا أكثرهن بركة.
نعم،
ما تزوج واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 12 درهم، إن أكثر واحدة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز مهرها 12 درهم، كذلك ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة من زوجاته وكان مهره أكثر من 12 درهم، فبالتالي البركة تكون يعني بالمهر القليل. وأنا يعني أستغل هذا المنبر لأنادي بتخفيض المهور ومسألة الارتفاع الموجودة، لعلها ارتبطت بمسألة عرفية، بمعنى أنها عادات وتقاليد أصبحت في أعراف الناس، لكن هذه الأعراف والتقاليد قد تكون يعني ليس لها أصل في الشرع الإسلامي، ليس لها أصل في ديننا، فبالتالي لو نادينا جميعا يعني بتخفيض المهور والتزم الجميع بهذه المسألة، أجد أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الزواج، لا سيما أن نسبة الزواج في العام 2016 انخفضت عن العام الذي سبقه بنسبة تقارب 8%، لأن عقود الزواج في 2016 بلغت 19500 عقد تقريبا، في حين أنها في 2015 تجاوزت 20000 عقد، فهنالك انخفاض 8% في نسبة يعني عقود الزواج الذي تمت. ومن ضمن هذه الأسباب الأمور المادية والتكلفة ويعني غلاء المهور وارتفاع المهور، فبالتالي لو كان هنالك نظرة إلى هذه المسألة من جميع الآباء أولياء الأمور من الخطباء من وزارة الأوقاف، بحيث أن يكون تضامن جماعي من الجميع، بمعنى أن هذه المسألة هي مسألة تخص الجميع ولا تخص فرد بمفرده، وحتى يعني نستطيع أن نتحدث بهذه المسألة لابد أن يكون هنالك ميول في داخل نفوس الناس وتغيير في داخل نفوس الناس حتى يكون هنالك استجابة. أما إذا نظرنا إنه فلانة تزوجت بكذا وفلانة تزوجت بكذا وأن فلانة ليست أفضل من بنتي وهكذا بهذه الطريقة، فلن نصل إلى حل. فبالتالي أنا أقول مراعاة لما نحن فيه من ظروف اقتصادية صعبة، ومراعاة أن نسبة يعني الإناث في غزة نسبة مرتفعة، وأن هنالك أعداد كبيرة من البنات في الجامعات وأنهوا جامعات دون زواج، أرى أن الأنسب أن يتم تخفيض المهور، لعل هذا يعني يعود بالنفع على المجتمع بالعموم.
جيد، وهو سؤال يعني في ذات الإطار شيخنا الفاضل، أليس من حق الدولة أو المحاكم الشرعية في قطاعنا الحبيب أن تحدد الصداق إذا رأت الناس تجاوزوا الحد في الصداق؟ أليس ذلك من السياسة الشرعية لصالح الناس لما ينتج عن غلاء المهور؟ طبعا المفاسد يعني ربما كما تفضلت أن السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج غلاء المهور، يعني لو تم تحديد سقف معين فيما يتعلق بالمهور لدى جميع الطبقات في مجتمعنا يعني ممكن ولا كيف؟
يعني أنا أرى يعني من ناحية العرفية أنه لن يكون هنالك قبول في هذه المسألة، بمعنى أن المجتمع لا يقبل بمثل هذه المسألة، لا سيما وأن هنالك أحد من الناس يرفض ذلك، بمعنى أن هؤلاء الأحد قد يكونوا يعني كثرة حقيقة، لا أولا يعني يرفض هذه المسألة، فبالتالي قد تعود يعني بالمضر، هذا من جانب. ومن جانب آخر يعني لعل هذا الفعل تحدث عنه الفقهاء في الماضي فقالوا أنه ليس من اختصاص ولي الأمر أن يقوم يعني بتحديد المهور، على اعتبار أن القرآن قال وآتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير الذي لا حد له. المسألة حقيقة يعني مش مرتبطة بتشريعات بقدر ما هي مرتبطة بقناعات، بمعنى أننا نملك أن نوجد قناعات في نفوس الناس وأن نغير من ثقافة المجتمع الثقافة اللي موجودة في داخل نفوس الناس، لو استطعنا أن نغير منها فبالتالي يحصل ذلك. ما يحدث في قطاع غزة قد لا يحدث في مناطق أخرى من العالم، يعني على سبيل المثال كثير من شبابنا يعزف عن الزواج في غزة ويذهب إلى بلد أجنبي ليتزوج بأجنبية، لأنه يرى أن الصداق هنالك لا يزيد عن خاتم بسيط فقط يقدمه للمخطوبة وينهي مراسم الزواج بهذه الطريقة. أنا أقول هذه ثقافة مجتمع، يعني ليست المسألة يعني مرتبطة بقانون. هل يوجد هنالك قانون نظم هذه المسألة أم أنها ثقافة مجتمع؟ لا، هي حقيقة يعني ثقافة مجتمع. إحنا الآن الإشكالية جرت عادات الناس أنه لابد أن أطلب مهر كبير أو مهر مرتفع، على اعتبار أنه أنا أكثر من 70% أشتري به ذهب، والذهب سرعان في عاداتنا وتقليدنا سرعان ما يعود إلى الزوج مرة أخرى، طب لماذا لا أوفره ابتداء، أو لماذا يعني لا أستبدل هذه الحلي بحلي أخرى تكون يعني أرخص ثمن؟ لكن إحنا نظرنا إلى المسألة بطريقة مختلفة، وهي أن المسألة أصبحت عادات وتقاليد، لابد أن يكون نصف المهر أو 70% من المهر أن يكون ذهب. طيب هل هذا يعني هو من الضرورة في عقد الزواج، أو هو من الضرورة حتى يجتمع يعني رجل مع امرأة في بيت واحد بعد إجراء عقد الزواج؟ أنا أقول ليس هذا يعني من الضرورة، لكن هذه هي عادات وتقاليد هذا المجتمع الذي يمكن أن يغير منها وأن يبدلها. نعم.
طيب شيخ الفضل، إيش الهدف من المهر؟
نعم، المهر حقيقة هو يعني بمثابة تلهية وبمثابة إدخال سرور على قلب هذه المرأة التي انتقلت من بيت إلى بيت وانتقلت من بيئة إلى بيئة. البنت كانت قبل الزواج مدللة عند أبيها وعند أمها، ستنتقل من بيت الأب والأم الذي فيه دلال لتعيش منفردة، هذا هو الأصل، لأنها ستعيش في بيت مستقل. فعندما تذهب إلى هذا البيت المستقل هي بحاجة إلى ما يسد الخلل أو يسد الفراغ الذي أصبح موجود عندها نتيجة الانتقال، فيكون هذا الذهب بمثابة الشيء الذي يعني يشرح صدرها، أنها أصبحت تملك شيء وأنها أصبحت تملك متاع وتملك مال وتملك أشياء. هذه الأشياء قد تنظر إليها في وقت ما أنها بديل للحنان والعطف الذي كانت تأخذه في بيت أبيها وعند أمها، فيعني من باب يعني مواساة الزوجة في هذا الانتقال. نعم
جيد، جميل شيخ الفاضل، يعني أن تكون المرأة صاحبة أو أن يكون لها مهر يعني يخصها في هذا الإطار. أحيانا شيخ الفاضل من النساء من تتصرف بهذا المهر أو بهذا المصاغ، لأنها تشتري به مصاغ واحتياجات تخص المرأة، من النساء من تتصرف به نفسه شخصيا، ومنها من تسمح لزوجها بالتصرف به، ومنها من يعني تجعل هذا التصرف وفق والدها أو أهلها أو أهلها. طبعا في هذا الإطار السؤال، من هو صاحب الحق في التصرف في مهر المرأة أو في مصاغ المرأة على وجه التحديد؟
نعم، بالعموم يعني في قطاع غزة أنا يمكن أن أقول إنه المرأة للأسف الشديد هي منزوعة الشخصية، فدائما شخصية الآخرين هي الشخصية البارزة، وأقول هذا خطأ. لا، لابد أن يكون للمرأة شخصية مستقلة، ولابد أن يكون لها ذمة مالية مستقلة، لا سيما أن كل إنسان يحاسب على فعله وعلى عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فبالتالي الإنسان هو مسؤول عن عمله، وإذا ما بلغ الإنسان يعني سن البلوغ فبالتالي أصبح مكلف، وهذا المكلف كل فعل يقوم به محاسب عليه. ومن الناحية القانونية كذلك كل تصرف يقوم به تصرف محسوب عليه.
نعم.
فالمرأة لابد أن يكون لها ذمة مالية مستقلة تتصرف بمهرها بالطريقة التي تراها مناسبة. ومن باب البيان والتوضيح، تصرف المرأة بهذا المهر جرت العادة إنه لابد أن تشتري به ملابس وأن تشتري به ما تحتاج يعني من احتياجات للبيت وللفرح.
نعم.
وشيء من الذهب، لكن في الحقيقة والواقع أقول أن هذا المهر هو ملك خالص للمرأة تتصرف به بالطريقة التي تراها مناسبة، وقد يستهجن البعض وقد يستغرب البعض، لا، هذه هي الحقيقة، أنه ملك خالص للمرأة، وليس يعني من المهر شيء أن تجهز في بيت زوجها شيء. حتى من الفقهاء من قال لو كان في بيت الزوج غرفة فارغة فقامت بمهرها أو بمالها فاشترت لهذه الغرفة على سبيل المثال طقم يعني كنب أو فراش للاستضافة، وأخبرت زوجها بأن هذه الغرفة مخصصة لها ولصديقاتها ليس له أن يجلس أصدقاءه فيها رغما عنها، بمعنى أنها أصبحت مخصصة لها، أي بمعنى أن المرأة من حقها أن تتصرف بمهرها بالطريقة التي تراها مناسبة، وليس من حق الأب وليس من حق الأخ وليس من حق الزوج وليس من حق أهل الزوج أن يجبروا الزوجة في التصرف بهذا المهر بطريقة ما هم يرونها. لكن حقيقة ما نراه على أرض الواقع هو مختلف اختلاف كبير، نجد أن أهل الزوج بعد أن يدفعوا المهر يقوم بالمساءلة الدائمة والمستمرة، إيش اشتريته، إيش عملته، إيش سويته، وين رحته، وين إجيته، قديش اشتريته ملابس، قديش اشتريته ذهب، وهكذا. أقول هذا ليس من اختصاصهم، لأن هذا المهر هو حق خالص للمرأة وليس من حق الرجل أن يرجع عليها ويأخذ منها هذا المهر. كذلك لها حرية التصرف به حتى ولو كان في إدخال في شراكة في تجارة في شيء ما، وحتى لو وهبته لمن تريد، بمعنى أن هذا المال أصبح ملكا لها تتصرف به بالطريقة المناسبة التي تراها هي مناسبة.
جيد شيخ الفضل، في حال وضع الزوج يده على المهر هل يعتبر ذلك دينا أم ماذا؟ يعني خاصة بعض الأزواج يعتقدها اعتقاد خاطئ أن مال الزوجة، مهر الزوجة، مصاغ الزوجة يعني
ملك للزوج،
ملك للزوج.
نعم.
ويتصرف فيه متى شاء. نعم.
هذا هو للأسف يعني هذا هو الاعتقاد يعني اللي موجود عند الكم الأكبر من الناس، بل إنه هنالك أمور أكثر من ذلك. الزوج عندما يتزوج منذ اللحظة الأولى وأهل الزوج يضمروا أنهم بعد الزواج مباشرة سيأخذوا الذهب ويستولوا على يعني ما تبقى من المهر لو كان يعني تم شراء ذهب في هذا المهر، يضمروا ذلك ابتداء. أقول هذا يعني ليس من العدل، وهذا يعني حقيقة مخالف يعني لشرع الله سبحانه وتعالى. لا، الأصل يعني إذا تم أخذ شيء من الذهب لابد أن يتم أخذه برضا من الزوجة. وأنا أنصح من هذا المقام، أنصح كل يعني كل زوجة إذا ما أرادت أن تقدم ذهبها أو مالها، أو كانت موظفة وعندها مال، أو كانت قد ورثت من أهلها، أن تقوم بتسجيل ذلك. بمعنى أنه إذا الزوج طلب منها أنه أنا بدي 1000 دينار أو 2000 دينار أو 3 أو بدي الذهب، لابد من أن تسجل هذا الذهب بقيمة بوزنه ونوعه، يعني 21 جرام أكثر أقل، تسجل النوع وتسجل الكيفية تبعته إذا كان هو مصاغ على أساور أو خواتم، وكذلك الوزن حتى تضمن حقوقها في المستقبل، وإذا أعطت مال أن تسجل ذلك. نعم، الثقة موجودة بين الزوج والزوجة، وهذا هو الأصل لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن أنا أتحدث من واقع يعني ناحية، من واقع يعني هنالك الكثير من الذمم أصبحت للأسف الشديد ذمم خربة، وما نشاهد من خلال يعني دعاوى وقضايا يتقدم بها الناس إلى المحاكم تؤكد أن هنالك الكثير من الناس يعني يضمر السوء ويضمر الشر لزوجاتهم، فيستولوا على مال الزوجة ثم يتنكروا بعد ذلك لهذا الحق. فبالتالي أنا أقول يعني حتى تستطيع المرأة أن تأخذ حقها لابد أن تسجل ذلك. يعني أنا لا أرى في ذلك بأس، والله سبحانه وتعالى يعني في أكبر آية في كتاب الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالأصل يعني كتابة هذا الدين. كذلك لاحظ أن الآية تحدثت عن أكثر من أمر، تحدثت عن أمر الكتابة هذا من جانب، ومن جانب آخر الإشهاد، ومن جانب ثالث فرهان مقبوضة. إذن من باب المحافظة على الديون ومن باب المحافظة على الحقوق سواء كان من الزوجة أو من غير الزوجة، أنا أقول في حال الاستدانة لابد أن نلجأ إلى أمر من ثلاثة أمور: إما أن يتم تسجيل ذلك والتوقيع عليه بحضور الشهود، وإما أن يتم من خلال الإشهاد، وإما أن يكون من خلال رهان مقبوضة كما بينت يعني آية الدين في ذلك. ولا يعني يكون يعني خجل ولا حياء من هذه المسألة، لا سيما أنه هذا أمر قرآني. يعني
يعني التوثيق ليس من باب التخوين وليس من باب التخويف أو أي أمر آخر، بل من باب حفظ الحقوق من حياة أو موت كما يقال،
أكيد أو تغير الأحوال.
وربما شيخنا الفاضل في هذا الإطار، في هذه المسألة وجه التحديد عند حضرتكم، يعني مثل هذه القضايا التي لم توثق الزوج ما أعطته أو ما وهبته لزوجها في حياتها ثم تنكر لها يعني بعد ذلك، وربما القصص كثيرة أو القضايا كثيرة في المحاكم الشرعية. لو يعني
فضل. نعم، كثيرا ما يتنكر الزوج حقيقة يعني لمساق أو لذهب الزوجة.
نعم. أو لمالها الزوجة. أو حريها. نعم.
لا سيما أنه من المسائل التي يعني مرت علينا أن الزوجة يعني كانت موظفة، وموظفة في وكالة الغوث، وصاحبة يعني راتب مرتفع، وعملت يعني لسنوات طويلة، وقامت يعني بالمشاركة مع زوجها في شراء الأرض، وبعد أن اشترى الأرض يعني الزوج والزوجة اشتركوا فيما بينهم وقاموا ببناء البيت، وبعد أن قاموا ببناء البيت أصبح هنالك خلاف بين الزوج والزوجة في مسائل زوجية أدت في النهاية إلى الافتراق. ولما أدت إلى الافتراق تنكر هذا الزوج لزوجته بكل ما قدمت. فبالتالي لو كان هنالك توثيق لهذه المسألة لا نحتاج إلى محاكم ولا نحتاج إلى دعاوى، لأن الحق بين وثابت، وإذا احتجنا إلى المحاكم ستكون المسألة سهلة وبسيطة.
لا.
لكن في حال غياب الضمير وفي حال غياب البينة، في هذه الحالة ليس أمام القاضي إلا أن يحلف الطرف الثاني اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وأنا أرى في ظل يعني كما ذكرت يعني غياب الضمير والضمائر الخربة وعدم
أصبح اليمين لا قيمة له،
نعم بكل سهولة أصبح الناس يعني يضع يدهم على المصحف ويقسم بالله العظيم أنه لم يأخذ شيء.
يعني الذي يسهل عليه أكل المال الحرام بكل نعم. سهولة ويتنكر للزوجة يسهل ما يحلف
بكل سهولة يحلف نعم.
نعم.
فبالتالي أنا أقول إنه التوثيق أمر مهم ومهم جدا، حتى ولو كانت الحياة بين الزوجين حياة وردية لا بد من الكتابة والتوثيق، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، إيش حيصير في المستقبل ما بنعرف.
لكن هل هناك يعني طرق أخرى لغير اليمين شيخ الفاضل؟
نعم، يعني كما ذكرت أن القضاء بين
خاصة الزوجة شيخ ليس لها، هناك أدلة بتعرف نعم. أنه ما يحدث بين الأزواج أحيانا لا يحتاج إلى أدلة، يعني خلاص أنه الزوجة يعني رضت من أن تعطي زوجها بدون شهود بدون توثيق بدون كذا، ثم بعد ذلك حدث الذي حدث وتنكر لها.
نعم، يعني لعل أنا أوضح للطرف الآخر إن أحدكم قد يكون ألحم بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع، إنما
إذا الخشية والخوف من الله
نعم
هو الذي
نعم نعم بقطعة من نار جهنم. لكن كما ذكرت أن القضاء بينة، بمعنى أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه أو بعواطفه، بمعنى أنه ممكن تكون زوجة فعلا هي قد يعني دفعت أو أعطت زوجها ذهب وتنكر ولا يوجد دليل ولم يحكم لها القاضي، ويمكن أن تكون زوجة أخرى تقدمت بدعوى أنها أعطت ولم تعطي حقيقة، فبالتالي القضاء بينة، صاحب البينة هو الذي يتقدم، وإن فقدت هذه البينة ليس أمام القاضي إلا تحليف اليمين، لكن البينة تختلف، بمعنى إنه ممكن تكون بينة خطية، ممكن تكون يعني بينة شخصية، ممكن تكون إقرار، يعني أي بينة ممكن يعني تصلح لمثل هذا الموضوع ممكن أن يستفيد منها صاحب الدين ويطالب بها بقوة. لكن لو فقدت البينة حيكون هنالك مشكلة. أرجع مرة أخرى إلى آية الدين، وقلت إنه أنا في عندي مش طريقة واحدة، عندي ثلاثة طرق. الطريقة الأولى طريقة التوثيق،
نعم.
والطريقة الثانية الإشهاد، والطريقة الثالثة يعني فرهان مقبوضة. إذا كان القرآن وضح لي هذه المسألة وأتغافل، أنا أنادي يعني جميع الإخوة والأخوات المستمعين، سواء كان الدين يعني ذمة مالية تتعلق بالمهر
صغيرا أم كبيرا،
نعم، سواء كان مهر أو دين يعني خارج عن إطار يعني الزوجين، لا حياء ولا خجل أن نسجل هذا الدين وأن نوثق هذا الدين، لأنه كما ذكرت لا نعلم ماذا سيكون في المستقبل.
جيد شيخ الفضل، يعني جرت العادة بأن المرأة تقوم بشراء ذهب بأكثر من المهر، في حال أن الزوج أخذ هذا المال الذهب أو المال أو المصاغ، هل يرده مالا أم ذهبا؟ هذا إذا
نعم
الزوج صاحب ضمير
نعم.
طبعا
نعم نعم، يعني احنا لما بنتحدث عن هذه المسألة نتحدث عن المسألة اللي موجود فيها خلل. ليش؟ لما بتكون الحياة الزوجية بين الزوجين يعني حياة وردية والأمور
بالضبط.
طيبة ومستقيمة، لن نتحدث في أمور مستقيمة ولا يتدخل أحد ولا تأتي المحكمة لزوج وزوجة أمورهم طيبة وأمورهم جيدة، لكن احنا نتحدث عن الناس طبعا اللي عندها مشاكل.
نعم.
طالما انه زي ما ذكرت انه طالما انه الضمير غائب هو يعني اللي بيلزم انه نتدخل وان يكون هنالك محاكم وان يكون هنالك قضايا، ويعني يعرض للناس يعني من قضايا بقدر ما يحدث من فجور للاسف الشديد، بمعنى انه يعني اذا المجتمع نظيف وسليم وهنالك تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى قد نصل الى مرحله مش بحاجه يعني احنا لا محاكم شرعيه وهذا ولا نظاميه، وهذا ما حدث في زمن عمر بن الخطاب، يعني هو اعتقد ان الناس ما بتجيش له لانه الناس تهاب عمر.
نعم.
فلما راجعوا الخليفه وجد ان الناس قد صارت بأمن وأمان، فأصبحوا ليس بحاجة إلى قاضي ليحكم بينهم. فبالتالي يعني نحن نتحدث عن الجانب السلبي، الجانب اللي بيكون فيه مشكلة. نعم.
غياب المراقبة. نعم. غياب مراقبة الله تبارك.
أكيد.
نعم.
فبالتالي إذا أخذ هذا المال وكان هذا المال ذهب، الأصل أن يتم رد ذهب، بمعنى إنه الآن رجل أخذ من زوجته قبل 20 سنة قبل 30 سنة مصاغها الذهبي، وليكن مثلا إنه المصاغ كان بيساوي 80 جرام من الذهب عيار على سبيل المثال 21، واستخدموا لأنه هو بنى بيت وحطه في أساسات البيت، والآن الزوج توفي وإجا والده ووالده كمله بيقول لبنت الناس روحي مع السلامة، إيش حق هذه البنت؟ حقها أو هذه الزوجة حقها 85 جرام ذهب أو 80 جرام ذهب، يعني اللي وضعته هو الذي تأخذه. فبالتالي إذا أعطته ذهب لابد أن تأخذ ذهب، وإذا أعطته مال دنانير أو دولارات تأخذ دينار أو تأخذ يعني دولار. والمسألة ليست مرتبطة يعني بسلة الغذاء أو غلاء المعيشة أو الأمور هذه. فيما يتعلق بالمهور بالعموم، ما كتب دينار يؤخذ دينار، وما كتب جنيه يؤخذ جنيه، إلا ما كتب لير إسرائيلي فهذا يقدر يعني بالدولار. أما ما دون ذلك، فلا بد أن يكون يعني حسب ما تم كتابته. فإذا أعطى الذهب تأخذ قيمة، تأخذ يعني نفس الذهب من حيث العيار ومن حيث يعني الصياغة تبعته.
جيد. نعم. سؤال يعني من أحد المتصلين أو أحد الأخوة في رسائل الأسماس، طبعا سأل سؤال جميل صراحة، إنه بعض النساء باعت مصاغها طبعا لتصرف على البيت، خاصة إذا يعني تعثر بهم الحال.
نعم.
فيما يتعلق بمسألة الفقر، ومسألة الفقر المدقع، وأن الزوج يعني لا يعمل وغير ذلك، فهي تبيع مصاغها بين فترة وأخرى لتنفق. نعم. على البيت. هل ما أنفقته على البيت يعني خلاص يعني يصبح كنفقة الزوج على البيت، أم يسجل في ذمة الزوج بأن لها مالا أو ذهبا أو مصاغا في ذمة الزوج من حياة أو موت؟
يعني حقيقة سلوك طيب، وهذا السلوك ننادي به دائما أن يكون هناك تفاهم،
تعاون هناك
تعاون ومودة ومحبة بين الزوج والزوجة. والزوجة قد تكون في كثير من الأحوال أكثر حرصا على بيتها من الزوج حقيقة،
خاصة إذا كان هناك أبناء بينهم.
نعم. وميولها وعاطفتها نحو زوجها ونحو أبنائها تكون يعني قوية وشديدة. ومرة أخرى يعني ندعم مثل هذا التصرف ونؤيد مثل هذا التصرف، لكن في الواقع يعني نفقة البيت أو نفقة الأولاد، نفقة الزوجة، هي واجبة على الزوج.
نعم.
والقانون نص على ذلك، أن نفقة الزوجة واجبة بمجرد إجراء العقد، أصبحت النفقة واجبة. وأنه في حال الاستدانة تكون يعني استدانة النفقة يتعين على الزوج يعني أن يقوم بذلك. أنا أقول من باب الوفاء، طالما هي قامت بذلك أن يقوم هو بالوفاء بصورة أفضل وأكبر مما وأكبر.
نعم.
مما قدمت. لكن دائما نتساءل إنه هل هذا كان بتوافق بين الزوج والزوجة على إنه على سبيل الدين، أو كان هو من باب التبرع ومن باب يعني التفضل من الزوجة. المسألة محتاجة يعني إلى تحديد ابتداء. لذلك. نعم. أنا أقول يعني للأم العاملة الموظفة، أحيانا هي تنفق في داخل البيت من باب التبرع ومن باب يعني إنه هي
تكرم.
عايشة. نعم. هي عايشة يعني عيشة محترمة من خلال يعني راتب زوجها، لكن هي عايزة تعيش في مستوى أفضل، فإنفاقها بهذه الصورة لا قيمة له، بمعنى يعني مش من حقها أن تطالب فيه، لأنه هذا الإنفاق
وخاصة بالكماليات.
نعم. يعني. هذا. نعم. عائد عليها بالدرجة الأولى وعلى أبنائها، بمعنى أن هي عايزة تشوف أولادها في صورة أفضل وفي صورة يعني أجمل، وعايزة تشوف بيتها بصورة أجمل، لكن كان هنالك إنفاق من الزوج بقدر الكفاية. ففي هذه الحالة الزوج لا يطالب بمثل هذه المصاريف والإنفاقات. لكن لو كان الزوج يعني لا يستطيع أن يقدم شيء وقامت هي وتوافقوا أن هذا على سبيل الدين، في هذه الحالة يتعين على الزوج أن يقوم بسداد هذا. نعم.
جيد. شيخ الفضل، في حال وضعت الزوجة في بيت الزوجية طبعا المصاغ أو المال الذي تملكه، هل تملكت من خلال ما وضعته شيئا أم هو مساهمة من الزوجة؟ وربما المسائل أو القضايا في هذا الإطار كثيرة جدا، وخاصة فيما يتعلق بالأزواج الذين يعني يشترون الأراضي أو يبنون بيتا لهم ولأولادهم، والزوجة بالعادة تساهم.
نعم.
فهذه المساهمة من خلال ما دفعته الزوجة لزوجها، هل تملكت من خلاله شيئا أم هو مساهمة فقط؟
لا، الأصل أن هذه شراكة حقيقة.
نعم.
وهذه شراكة بقدر يعني نصيبها، يعني لو ما وضعته يساوي 10% إلى 10%، ما وضعته يساوي 20 إلى 20، يساوي 50 أو 60، فلها بالتالي يعني هذا القدر. لكن أنا أقول دائما لابد من التوثيق، فالأصل أن يتم توثيق هذه المسألة وكتابة ذلك حتى يعني تكون الحقوق واضحة وبينة. إشكالية كبيرة في مجتمعنا يعني الغزي على سبيل الخصوص، وهي المال المشترك في داخل الأسرة الواحدة.
نعم.
هي أكثر القضايا شيوعا في قطاع غزة بالمناسبة، وهو أن الابن يعمل والابن الثاني قد يكون لا يعمل والابن الثالث يعمل، ويعني مال الجميع مشترك ومال الزوجات، منهم الموظفة ومنهم غير الموظفة، لأنه بيوتنا بيوت ممتدة والكل يساهم لكن المساهمة مختلفة ومحدودة. الابن الأكبر قد يكون قدم يعني نصيب أكبر، والابن الصغير لسه بعده لم يقدم أي شيء، فيموت الأب فيقوم الصغير ويقول ما ترك أبوك لك لأخوك، نعم، ويحاول أن يأخذ نصيب متساوي مع الجميع، مع أنه استولى على حق هذه المرأة التي ساهمت وقدمت، أو هذه الزوجة التي يعني ساهمت في بيت العائلة بطريقة قد تفوق يعني مساهمة الأبناء. لذلك أنا أقول دائما لابد من التوثيق، لابد من البيان والتوضيح حتى لا نختلف في المستقبل، لأنه كما ذكرت هي القضية الأكثر شيوعا في قطاع غزة، لا سيما أن المستويات المادية مستويات محدودة، فالخلافات دائما في بيت العائلة، دائما الخلافات في بيت العائلة، ولمن يعود بيت العائلة ومين صاحب النصيب في بيت العائلة، وهذه شقة أنا بنيتها وشقة أخويا الثاني أخذها بدون ما يتعب فيها. لا، المسألة دائما بحاجة إلى بيان وإلى توضيح، حتى ولو كان الأب الكبير موجود وقائم لابد أن يبين أن نصيب فلان هو 10% ونصيب زوجته هو مثلا 10% أو 20%، والابن الصغير لم يدفع أي شيء، حتى تكون الأمور واضحة وبينة ولا يظلم إنسان. لكن أنا أقول لو تركنا هذا البيان وتركنا التسجيل والتوثيق، معنى ذلك أن العدالة المطلقة منتفية في مثل هذه المسألة، ولا يستطيع قاضي أن يقف على الحقيقة. ليش؟ لأنه أنت بتتحدث عن عشرات السنين، عن مال مشترك فيما بين الإخوة والزوجات، في مال مشترك بين الجميع، مقدار انفاق هذا على بيته وعلى أسرته،
نعم،
وهذا تزوج من مال ولا من مال أبوه، وهكذا. فالمسألة شائكة بصورة كبيرة، فبالتالي لابد من التوثيق والبيان.
جيد، بارك الله فيك وفتح الله عليك شيخنا الفاضل. نأتي لمسألة مهمة أيضا، مسألة أخرى فيما يتعلق بهذا الإطار، عفش البيت،
نعم،
وخاصة في عقد الزواج كما تعلم شيخنا الفاضل، يعني يسجل عادة، نعم، عند بعض الناس، طبعا مش الأغلب أو الأكثر، يسجل في عقد الزواج. ماذا نعني ابتداء بعفش البيت؟
نعم، التسجيل يعني في قطاع غزة وفي كثير من الدول العربية يقسم المهر إلى ثلاثة أقسام،
نعم،
المعجل وتابع المهر المعجل، وهذا هو الذي يطلق عليه عفش البيت، والمهر المؤجل. فبالتالي عفش البيت هو تابع المهر المعجل، لكن المسألة مسألة عرفية، بمعنى أنه إذا كان عرف البلد أن يسجل عفش بيت فهنالك عفش بيت، وإذا سجل في عقد الزواج فأصبح يعني حق، بمعنى أنه عفش البيت هو القيمة المالية المسجلة في عقد الزواج، وليس معنى عفش البيت الخزانة والتخت والكرسي والطاولة والإسكملة وهكذا، وإنما عفش البيت القيمة المالية المسجلة في العقد. ومن حق الزوجة أن تطالب بعفش البيت وهي في بيت زوجها، يعني الحياة الزوجية قائمة مستمرة وجميلة،
يعني
ولا يوجد خلاف،
يختلف اختلافا كليا عن المقدم،
نعم، هو تابع المهر المعجل،
تابع
هو
المعجل،
يتبع. فبالتالي يعني ما جرت به العادة، على سبيل المثال أقول إنه الآن تم إجراء عقد فسجل في عقد الزواج 3000 دينار
معجل
وثلاثة، نعم، عفش بيت وثلاثة مؤجل، فالذي يتم إنه بيتم دفع المعجل يعني عند إجراء العقد وقبل الزفاف، والمؤجل طبعا لا يحق للمرأة أن تطالب به إلا عند أقرب الأجلين،
نعم،
إما الطلاق وإما الوفاة أو،
نعم،
الموت، نعم. لكن الآن فيما يتعلق بعفش البيت، عفش البيت أقول من حق، وهذه المعلومة كثير من الناس يجهلها، من حق الزوجة أن تطالب به وهي في بيت الزوجية وهي راضية وسعيدة ومبسوطة مع زوجها دون أن يكون هنالك مشاكل. يعني الآن مسجل في العقد 3000 دينار عفش بيت، لكن مكتوب في أمامها تابع المهر المعجل،
يعني قيمة مالية فقط،
نعم، قيمة مالية من حقها أن تطالب بهذه القيمة. لكن لو لم تطالب بهذه القيمة الأمر بيرجع لها، طبعا هي صاحبة الشأن، هي صاحبة القرار، وليس معنى المطالبة أن هنالك أصبح خصومة، لا، هذا حق للمرأة من حقها أن تطالب بهذه المسألة. لكن فيما يتعلق بالمهر، لعله يعني أعرج على قضية، وهي في حال وفاة الزوج،
نعم،
أو في حال وفاة الزوجة، في حال وفاة الزوج أصبح ما سجل في عقد الزواج ولم تقبضه المرأة أصبح دين مستحق على التركة،
نعم،
نعم، على التركة. فبالتالي قبل تقسيم التركة يتعين أخذ هذا الحق ودفعه إلى الزوجة من مال الزوج قبل أن يتم تقسيم التركة،
سواء كان العفش أو المؤجل،
سواء كان عفش البيت اللي هو كما ذكرنا القيمة المالية المسجلة في العقد
أو
كان المؤجل. يتعين قبل توزيع التركة أن يؤخذ هذا، يعني زي ما بنحكي من رأس الكوم، من رأس الكوم يعني من التركة.
هذه إذا كانت التركة تحوي هذا المبلغ.
صحيح.
وإذا كانت التركة لا تحوي هذا المبلغ بالكلية.
نعم سنتحدث فيها. جاي. لكن شوف المسألة بالمقابل، لو الآن الذي توفيت الزوجة، الآن توفيت الزوجة، إذا توفيت الزوجة أصبح هذا الحق لورثتها، بمعنى إنه هي على سبيل المثال لم تنجب
ولزوجها كذلك
مثلا. نعم. لورثتها على سبيل المثال لم تنجب، فيكون الورثة الزوج له النصف وللأب والأم، يعني الأب الأم لها السدس إذا كان لها إخوة والباقي للأب. كويس. في هذه الحالة، في هذه الحالة يعني يتعين أن يأخذ الزوج نصيبه من هذا القدر من المال، على اعتبار أنه قلنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة، هي أخذت ابتداء ثلاثة ضل ستة، فالزوج من الستة إلو ثلاثة والثلاثة التانيين للأب والأم، الثلاثة المتبقية للأب والأم. تكون هذه الأموال مطلوبة من الزوج كذلك، ويلتزم يعني بأدائها إلى الورثة.
جيد. نعم. كيف يمكن أن تتحصل الزوجة في حال قيام الزوجية أو المفارقة في قضية العفش البيت؟
نعم، في عفش البيت يعني كما ذكرنا تتقدم، ممكن أن تتقدم بدعوة، سواء كانت يعني راضية وسعيدة ومبسوطة أو كانت يعني تركت بيت الزوجية، تتقدم بدعوة عفش بيت. لكن أوضح في هذه المسألة إنه طالما الزوجية قائمة وامتنع الزوج عن دفع قيمة عفش البيت، لا يحبس على عفش البيت طالما إنه الزوجية قائمة. لكن لو ثبت أن للزوج مال، يتم طبعا الحجز على هذا المال واستيفاء هذا الحق منه. عفش البيت مسألة تختلف عن النفقة، بمعنى إنه تم الحكم للزوجة بنفقة وامتنع الزوج عن الإنفاق، يحبس في دين النفقة. لكن في عفش البيت لا يحبس الزوج طالما أن الزوجية قائمة، لكن لو كانت الزوجية منتهية يحبس الزوج على عفش البيت. لكن لو كان هنالك مثلا عند الزوج مال وتبين ذلك للمحكمة، تحجز المحكمة على هذا المال وتستوفي للزوجة عفش البيت. وإذا كان موظف فيتم طبعا الحجز على ربع الراتب، ويتم تقسيط عفش البيت إلى حين يعني الوفاء والسداد.
جيد. طيب هناك بعض الاتصالات، لكن نأخذ هذا السؤال قبل الاتصال. هناك السؤال يقول: تم فقد ذهب زوجتي جراء قصف المنزل، وزوجتي تطالبني به الآن.
نعم، يعني إذا كان المسألة بتقصير من الزوج يتحمل المسؤولية، وإذا كان بتقصير من الزوجة فهي تتحمل المسؤولية ولا مسؤولية على الزوج.
كيف تقصير؟ قصف البيت وخرج الاثنان.
نعم، يعني التقصير أحيانا يعني مش بالضروري يعني كل الحالات تكون متماثلة. جاي. ومتشابهة، يعني بمعنى أنه ممكن يعني الزوج طلب منها أن تترك يعني الذهب في البيت ويعني ألا تأخذه معها، فبالتالي كان تقصير من الزوج في هذه الحالة.
جيد.
أما إذا كان التقصير من الزوجة فلا يتحمل الزوج أي مسؤولية.
نأخذ مشاركة معنا في هذا الإطار، نقول السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أخي، من معنا؟
مساء الخير.
يلا يسعد مساك، مين معنا؟
عطية بخضير.
حياك الله، تفضل أخي.
دخل الشيخ والله الحين في بنك فلسطين في بطاقة اسمها بطاقة حياة سهلة Easy Life، عن طريقها تستطيع شراء الأجهزة بالتقسيط بضمان ذات بك دون زيادة، بس البنك بأخذ عمولة من التاجر. هل هذه البطاقة حلال أم حرام التعامل معها؟
طيب جيد، شكرا أخي الفاضل. ولو كنا نود أن يكون السؤال في ذات الموضوع، لكن شيخ الفاضل.
نعم، إذا كان هذا من خلال مرابحات فلا بأس في ذلك، يعني وإن كانت المسألة هي مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن يعني أوضاع الناس وظروف الناس لعله نميل إلى الرأي الذي يسهل ويعني لا تشدد فيه، أنه إذا كان من خلال مرابحة لا بأس في ذلك. أما إذا كانت المعاملة لدى بنوك يعني ربوية و لا يوجد مرابحة في هذه المسألة، فبالتالي يعتبر ربا ولا يجوز من الناحية الشرعية. نعم.
طيب هناك سؤال أيضا من أخت تقول السائلة: السلام عليكم شيخ الفاضل، إني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي وأعطاني مهري ذهبا طبعا، فأخذه أبي عنده وقد طلبته منه فقال لي لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه وأخيرا قال لي لا أعطيك إياه حتى الموت. سؤال: هل تجب عليه الزكاة علما بأنه ليس عندي؟ وماذا أفعل إذا كان هذا المهر ليس، يعني لا أتصرف به فيه؟
نعم يعني نحن نتحدث الآن عن صداق المرأة بالعموم.
نعم.
هل يوجد زكاة في صداق المرأة أو لا يوجد؟ المسألة خلافية بين الفقهاء، فمن الفقهاء من ذهب إلى أن حلي المرأة لا زكاة فيها.
نعم.
وهو ما تلبسه المرأة للزينة لزوجها، قالوا لا زكاة فيه. ومن العلماء من قال أن فيه مرة واحدة في العمر، ومنهم من قال أن فيه كل سنة مرة إذا بلغ، طبعا إذا بلغ النصاب.
نعم.
وهو يعني 85 جرام من الذهب الخالص، 21 جرام واحد عيار 21، 85 جرام إذا زاد عن ذلك، إذا كان 85 فأكثر ففيه الزكاة في كل سنة. ومن الفقهاء من قال زكاته عاريته، بمعنى كان في الماضي الناس يعني أوضاعهم صعبة وظروفهم صعبة، تتزوج الزوجة دون أن يكون لها ذهب، فتذهب إلى جارتها فتستديم منها هذا الذهب حتى تتجمل به في يوم الفرح، فكانت تأخذه عارية، فقالوا زكاته عاريته، وهذا يعني الرأي الرابع. أما فيما يتعلق لو أصبح هذا الصداق دين، الدين إذا كان يؤمل يعني سداده ففيه الزكاة، وإذا كان يعني سداده غير مأمول فلا زكاة فيه، وتكون الزكاة عند السداد.
جيد. أيضا سؤال آخر من أخت تقول: السلام عليكم شيخنا، إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة أو مالا أو غير ذلك يعني، واحتاج إليه واعطته زوجته الذي اشتراه لها، هل عليه أن يرجع أو أن يرجع إليها في ذلك ما أخذه منها أم ماذا؟
نعم، إذا كان إعطاء للزوجة ابتداء على سبيل الهبة أو على سبيل العطية، بمعنى أنه يعني خرج من ذمته إلى ذمتها، أصبح ملك للزوجة، فإذا طلبه أخذه على سبيل الدين، في هذه الحالة لا بد من السداد. أما إذا كان اشتراه على أساس أنه يريد أن يخزن هذا المال، وحتى يخزنه لا يجد مكان يضعه إلا عند الزوجة، فوضع هذا المال عند الزوجة على اعتبار أن هذا المال له، فهو ملك خالص له وليس من حقها أن تطالب بهذا المال.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخ الفاضل، قبل أن نبرح هذا المكان الطيب المبارك، نصيحة توجهها للزوجات للنساء في هذا الإطار، فيما يتعلق بالمهر، فيما يتعلق بالصداق، فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، حتى لا قدر الله لا تحدث أي إشكالات مستقبلا في هذا الإطار.
نعم، أنا كما ذكرت يعني أنه كثير من الناس ابتداء يضمر أنه يتزوج بمبلغ من المال وينوي بعد الزواج بأسبوع أو أسبوعين أن يأخذ هذا الذهب.
قلت الناس ما رجع له.
نعم، أنا أقول يجب أن لا نفكر بهذه الطريقة، وأن هذا الحق هو حق خالص للمرأة، تتصرف به بالطريقة المناسبة والتي يعني تحقق لها المصلحة، وأن أي تعامل بين الزوج والزوجة يعني يفضل أن يكون تعامل من خلال التوثيق، حتى تضمن المرأة أو الزوجة تضمن حقها في المستقبل، ولا يحق ولا يجوز للزوج أن يتعسف باستعمال حقه، أن المرأة يا لابد أن تكون مطيعة لزوجها فيتعسف بهذا الحق فيجبرها على ما لا ترغب فيه، أو أن تأخذ هذا أو أن يأخذ هذا الحق بالقوة. كثير من الأزواج لعله يعمد إلى زوجته ليأخذ الذهب، فترفض الزوجة أن تعطيه الذهب، فيكون يعني الحل في وجهة نظره أن تذهب إلى بيت أهلها، أو أن يكون الحل هو الطلاق. أقول أن هذا تعسف باستعمال الحق، وأن هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز أن نأخذ يعني شيء من مال المرأة بدون وجه حق، لكن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذا كان بالمحبة والمودة يمكن أن تقدم ما تريد الزوجة، وإذا قدمت بالمحبة والمودة لا تطالب بعد ذلك في مقابل هذا العطاء. نعم،
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، لا يسعنا مستمعين الكرام إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الحبيب الشيخ عمر نوفل، رئيس محكمة الاستئناف العليا طبعا في مدينة غزة، والذي أتحفنا في هذه الحلقة المباركة التي خصصناها حول مهر المرأة، هل هو حق خالص للزوجة أم حق يتصرف فيه الزوج؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بلال الحطوم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء زميل أشرف أبو حمدة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.